الحمد لله الذي فاضل بين الأيام والشهور وجعل في بعضها تجارة لن تبور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عظم لهذه الأمة الأجور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أخرجنا من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما فلق الصباح الديجور. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، اتقوا الله وخافوه واجتهدوا في طاعته وراقبوه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عباد الله، إن أعظم تجارة جعلها الله عز وجل في هذه الدنيا هي التجارة مع الله، فإن الضمانات موجودة والأرباح مأمونة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارات الدنيا غير مضمونة، بل ربما هي تجارات كاسدة، والتجارة الباقية التي يجد الإنسان موعودها هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى. وإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن ضاعف لها الأجور، وبارك الله في أعمار أمتها. أعمار هذه الأمة بين 60 و70، لكن شرع الله عز وجل فيها من الأعمال ما فيه من الأجور المضاعفة. لقد شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة مواسم لتجديد الإيمانيات، شرع الله لهذه الأمة أوقات لتفقد الروحانيات لتكون محطة للتوبة ونقطة للأوبة. ومن هذه المواسم ما نعيشه من هذه الأيام المباركات التي انحل عقدها وذهب بعضها، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى اغتنامها. معاشر الموحدين، إن الناظر في الثمرات العظيمة والفضائل الجليلة التي جعلها الله في ليالي وأيام العشر من ذي الحجة ليتحرك قلبه ويتحمس كيانه لاغتنام هذه الأيام المباركة. وإن الناظر في واقع كثير من الناس ليلمس معاني الحرمان وعدم الاكتراث بهذه الفرصة الغالية للتجارة مع الله، وهذا الميدان الأفيح للحسنات والخيرات. فتعالوا بنا عباد الله في تطوافة سريعة مع الفضل العظيم الذي جعله الله عز وجل في هذه الأيام العظيمة. لقد أقسم الله سبحانه وتعالى وهو العظيم ولا يقسم إلا بعظيم بهذه الأيام، والفجر وليال عشر. هذه الليالي العشر كما قال ابن كثير في تفسيره جمهور العلماء على أنها أيام العشر من ذي الحجة، انظر قسم الله بها. وإقسام الله بها ليدل على مكانتها وفضلها وعظمتها. هذه الأيام من ثمراتها أنها الأيام المعلومات التي ذكرها الله، أيام الذكر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما: هي أيام العشر من ذي الحجة. بل تأمل عبد الله أن الصادق المصدوق نبينا صلى الله عليه وسلم قد جعل هذه الأيام الفاضلات المباركات بمنزلة الجهاد في سبيل الله. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل، وفي رواية أحب، وفي رواية أزكى عند الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه وماله فلا يرجع بشيء منهما. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام خير أيام الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا قاطبة، حتى تستشعر القلوب مكانة هذه الأيام المباركة. هذه الأيام عباد الله فيها يوم النحر، يوم اجتماع عبادات الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأيام عند الله يوم النحر، يوم القربة إلى الله تعالى. هذه الأيام الفاضلة من فضلها أن فيها يوما تتنزل فيه الرحمات، يوم تسكب فيه العبرات، إنه يوم عرفة. هذا اليوم المشهود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليوم الموعود هو يوم القيامة، وإن اليوم المشهود هو يوم عرفة. بل تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. فضل عظيم، يوم عتق الرقاب، هذا اليوم الذي أكمل الله تعالى به الدين، وأنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الفضائل عباد الله كما يقول ابن حجر في فتح الباري: وما كان هذا الفضل إلا لاجتماع أمهات العبادات كالصلاة والصدقة والصيام والحج فيها، ولا يتأتى هذا في غيرها. إذا علم الإنسان المؤمن هذا الفضل العظيم، فهل بعد ذلك يفرط ويتكاسل؟ لا عبد الله، يسارع الإنسان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ينبغي أن يحيي الإنسان هذه الأيام الفاضلة بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والبعد عن الذنوب والمعاصي، حتى ينال السعادة، وحتى ينال الفلاح والتوفيق. يقول جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح والسعادة جعله الله سبحانه وتعالى في التوبة. فكما أن الحسنات تقرب الإنسان من الله، فالسيئات تبعد الإنسان من الله، وتكون حاجز عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فحري أن الإنسان يجعل شعاره في هذه الأيام الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. مما نحيي به هذه الأيام أن نعزم وأن نعاهد الله على اغتنام الساعات، والدقائق واللحظات، ولكن ما أكثر الغفلات، ما أكثر الغفلات، ما أكثر بعد الناس عن ربهم وعدم اغتنامهم لهذه الساعات الفاضلة. عباد الله، هذه الأيام بعض أهل العلم قد فضلها على العشر الأواخر من رمضان، لكن التحقيق كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن العشر الأواخر من رمضان تفضل باعتبار الليل، وهذه العشر تفضل باعتبار النهار. فينبغي علينا أن نعزم وأن نصدق مع الله، ومن يصدق الله عز وجل يصدقه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحيي هذه الأيام بسنة مهجورة في حياة كثير من الناس، ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل سنة مهجورة نحتاج أن نحييها. يذكر اسم الله في أيام معلومات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الأيام: فأكثروا فيها من التهليل والتحميد والتكبير. كان السلف رضوان الله عليهم يخرجون في الأسواق وفي الطرقات فترتج الطرقات من ذكرهم لله عز وجل، ومن تكبيرهم، ومن تحميدهم، ومن تهليلهم لله عز وجل. وكان بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة كما جاء في صحيح البخاري يخرجان فيكبران ويرفعان أصواتهما بالتكبير فيكبر الناس من تكبيرهما. فنحتاج أن نحيي ذكر الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة. وأيضا من فضائل هذه الأيام أن نحييها بالدعاء. الدعاء عباد الله سلاح لا يخيب للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حيي ستير يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من يعجز عن الدعاء، فهلا جعلنا الدعاء شعارنا في هذه الأيام المباركة، وخاصة في يوم عرفة. وكم يغفل الناس عن الدعاء في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ومما نحيي به هذه الأيام المباركة الصيام. فالصيام هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سنن أبي داود من حديث أم سلمة وأم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، ولا سيما صيام يوم عرفة، هذا اليوم العظيم المغبون والمحروم. من يحرم صيام هذا اليوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. كفارة السيئات وكفارة الذنوب لا يليق بالمؤمن أن يمر به هذا اليوم إلا هو صائم مطيع منيب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يجعل الإنسان في هذه الأيام المباركة حرصه الدائم على الفرائض وعلى الصف الأول. لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. ومن الحرص أن يحرص الإنسان على نوافل العبادات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من الصحابي الذي جاء يسأله قال: عليك بكثرة السجود، أي التنفل لله عز وجل، فإنك ما تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها سيئة. يجعل الإنسان هذه الأيام أيام الصدقات والبذل لله عز وجل، ما نقص مال من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل سائر أعمال البر وأعمال الخير مرغوبة في هذه الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل إلى الله، فيملأها الإنسان بالعبرات والتوبات والصدقات والصلات والزيارات وغيرها من أبواب البر التي لا تحصر. لا يكون الإنسان مغبونا، لا يكون الإنسان محروما. بعض الناس تمر عليه هذه الأيام كأنها كباقي أيام السنة. لا عبد الله، هذه أيام فاضلة جعلها الله عز وجل حتى يتغير الروتين الذي في حياتك، وحتى تتفاعل تفاعلا إيجابيا مع هذه الأيام، فتحييها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتغتنم الأجور والحسنات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، عباد الله، مما يشرع في هذه الأيام شعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي الأضحية. دل الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة على مشروعيتها، وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة يكره للمستطيع تركها، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها. قرنها الله عز وجل بالصلاة: فصل لربك وانحر. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم، كما جاء في حديث أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرانين، ذبحهما بنفسه وكبر وسمى. فينبغي أن يحرص الإنسان على هذه السنة، وأن تكون وفق الشروط الشرعية، من كونها من بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم. وينبغي أن تكون هذه البهائم في السن المعتبرة، من 5 سنوات في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن. وينبغي أن تكون في الوقت المعتبر، بأن تكون بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذبح قبل صلاة العيد فلنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه. تبدأ من بعد صلاة العيد إلى غروب آخر أيام يوم التشريق. وينبغي أن يتحرى الإنسان في هذه الأضحية أن تكون سليمة من العيوب، فلا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الهزيلة التي لا تنقي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يشرف الإنسان بنفسه على ذبح أضحيته، ويكبر ويسمي الله عز وجل، فإن لم يستطع وكل غيره، واستحب له أن يحضر هذا الذبح. وعلى من عزم وأراد أن يذبح أن يمتنع عن الأخذ عن جلده وشعره وأظفاره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت هلال العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره وبشره. فهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للوجوب. ويأثم الإنسان بترك هذا الفعل، لكن لا يبطل حكم الأضحية. وينبغي أن يقدم الإنسان الذبح وهو الأصل في هذه الأضحية، لا أن يتصدق الإنسان بثمنها، لأنه يقصد فيها تعظيم الله ويقصد بها إظهار شعيرة الله عز وجل في البلد، فكما أن الشعائر الظاهرة المعلنة كالأذان والعيدين والجمعة والجماعة تظهر في البلد، كذلك الأضاحي تظهر في البلد، وهو خير من التصدق بثمنها ولو كان أضعاف ما يريد أن يبذله الإنسان وأن ينفقه. فإذا استطاع الإنسان أن يطبق هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليحرص عليها عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.